لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة.
من الفتوى الحموية الصورة التي زاد عليها في هذه الرسالة وهي أيضا في نفس الحمد لله والصلاة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سئل شيخ الإسلام العالم الرباني تقي الدين أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش وقوله ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن أحاديث رواه مسلم وقوله يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك وما قالت العلماء فيه وابسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره. بداية الجواب هو تقصير قضية مصدر منهج التلقي مصدر التلقي من أين نتلقى هذا الباب من أين نأخذ اعتقادنا وهي عند كل عاقل انتسب إلى هذا الدين لابد أن يقول أن مصدر التلقي هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن قد تلقينا ذلك عن المهاجرين والأنصار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه بإحسان ثم من بعدهم من أئمة الهدى فوجب إذن أن نقول في كل المسائل بما قالوا فيه طالما أجمعوا على ذلك ولم ينقل الخلاف عنهم فيه فهذه الرسالة مخصصة لبيان هذا الأمر تفصيلا ثم تفصيلا في من نقل عنهم من السلف في الكلام في هذه المسائل حتى لا يبقى لأحد عذر في أن هذا الكلام كلام ابن تيمية وأنه استحدثه وهذا الأمر حدث بالفعل أن قالوه خصوصا في العصور التي كثر فيها الابتداع وانتشرت فيها المبتدعة حتى صار أهل السنة فيها غرباء فكان هناك احتياج إلى بيان أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد هؤلاء الأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون الثلاثة الأولى وأئمة المسلمين الذين حصل لهم القبول بين أهل الإسلام عبر الزمان فبدأ أولا بقضية التلقي ممن وهذا في الحقيقة كاف في هدم طريقة المتكلمين المتأخرين الذين جعلوا مصدر التلقي علم الكلام وطريقة المناطق والفلاسفة هي التي يؤخذ منها أمور الاعتقاد، وبالتالي حدثت المسائل المخالفة للكتاب والسنة بسبب اتباع هذه الطريقة. ومن اطلع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا جازما بلا تردد باختلاف هذا المنهج عن منهج علم الفلسفة والمنطق والكلام. وبالتالي فهذا من مقتضى الإيمان أن نقدم منهج الكتاب والسنة والسلف رضوان الله عليهم. وإنما يحدث الخلل عند الكثيرين لظنهم أن هذه العقيدة المأخوذة عن المتكلمين خاصة الأشاعرة، خاصة أنهم صارت لهم المدارس والمعاهد منذ زمن طويل إلى يومنا هذا، أن هذا هو اعتقاد أهل السنة. والنسبة دائما تجذب كثيرا من الناس، فكانت هذه الرسالة لبيان الكلام بإسناده وبالمؤلفات التي ذكر فيها الكلام، وبالتالي يعرف الناس أن هذا المنهج مختلف تماما عن منهج الكتاب والسنة، مختلف عن منهج الكتاب. قال: وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، يعني في قضايا القدر، في قضايا الصحابة، في قضايا الإيمان، في قضايا العمل، العبادات والمعاملات، الحلال والحرام، وفي قضايا الأصول، وفي قضايا الأخلاق، وفي قضايا أعمال القلوب. لأن الإسلام جاء في هذا الباب وغيره يبين تفصيلا ما الناس محتاجون إليه. ويستحيل أن يكون هناك مسائل في هذا الباب وغيره يحتاج الناس إليها في طريقهم إلى الله وهو الدين لم تبين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يبنى العلم على ذلك. وأنا أؤكد على هذه المسألة خصوصا بعد أن صار كثير من المنتسبين للسلفية يؤكدون على أن علم الكلام ثم علم التقليد أو اتباع المذاهب ونقل كلام المذاهب دون دليل ثم علم التصوف هو الأصل الذي يؤخذ منه ما يحتاج الناس إليه في هذه الأبواب. وهذه القضية أصبحت قضية ذات خطورة على المنهج، لأنه انتسب إلى المنهج السلفي أناس لكنهم صاروا يخالفون في هذا المنهج، فضلا عمن لم ينتسب إلى المنهج السلفي لكنه يراغب الناس في طرق العلم على هذه الطريقة مع التفاوت. وأنتم ترون أن المؤتمرات العالمية توقف في أماكن مختلفة لتؤكد أن علم الكلام على طريقة الأشاعرة والماتريدية هو المنهج الصحيح بالاعتقاد، وأن المذهبية على طريقتهم المتفاوتة فيها، فمن الناس من يرجح مذهبا ويفتي به، ومنهم من ينتقي من المذاهب ما يشاء ويختار منها ما يريد. وهذا للأسف هو الأغلب الأكثر في المفتين في زمن. وأما التصوف فهذا الذي صار اليوم هو البديل عن الالتزام الصحيح، لأنه إذا كان هناك أناس يريدون التدين فطرق التصوف على اختلاف الطرق الصوفية هي المرجحة عند القوم. ومن هنا نقول هذه المقدمة المهمة، أن الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره هو الرجوع إلى قول الله وقول الرسول و قول الأئمة من أهل العلم في فهم الكتاب والسنة، لأنهم لا يأتون بشيء من عندهم. قال: فإن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات بإذن ربهم إلى صراط العزيز. الهدى في المسائل العلمية الاعتقادية، ودين الحق في المسائل العملية سواء كانت ظاهرة أو باطنة. في مسائل الاعتقاد ومسائل العمل الذي يشمل العمل الباطن وهو السلوك والأخلاق، بالهدى ودين الحق يخرج الناس من الظلمات، ظلمات الجهل والظلم، فساد الاعتقاد وفساد العمل وفساد التصور عن العالم. الله لسه ما بقرأ كده كلمات الحيارة من الملحدين وغيرهم ممن تعرف في كلامهم شدة الحيرة والجهل المبين، ومع ذلك الغرب يقدمهم. الهالكة المنتحرة سارح جازي كلماتها الفظيعة بإنكار التدين تدل على الظلمات. ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم فهو داعيا إليه وسراجا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كالشمس المنيرة للخلق عبر الزمان والمكان، وأمره أن يقول: قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا الدين على بصيرة، ودعوة التوحيد والاتباع على بصيرة على بينة، والبصيرة للقلب كالبصر بالنسبة للعين، وكل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون على بصيرة ويدعو إلى هذه البصيرة ويدعو إلى الله على بصيرة. قال: فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما بعث به إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو أدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يبين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يلوز عليه وما ينتج عنه. الحظ هنا أن ابن تيمية يستخدم حجة عقلية مطمنة للبينات التي وردت. الحجة العقلية أنه هل أنتم تصدقون بهذه الآيات الواضحة الجلية لأن الله عز وجل بعث رسوله سراجا منيرا، وهو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، وكان الناس كل واحد الله نبيين مبشرين ومنذرين، أنزل معكم بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. كلها آيات في الحقيقة تضمن حجة في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كل دي أدلة، بس هي كلها مقدمات للحجة العقلية. يقول بعد ما بين أن دي كلها حجج لابد أن يقروا لأنهم يتكلم مع ناس مسلمين وينتسبون إلى الإسلام يقروا بهذه الأمور، محال مع هذا وغيره من الأدلة القاطعة بأن الرسول بين الحق أن يكون ما بينش، أن يكون مع كده المقدمة الأولى هذه الأدلة، أن الرسول بعث بالحق والبيان والحكم بين الناس والنور، دي مقدمة، والبصيرة وفض النزاع وأن الدين قد اكتمل، دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية اللي هي محال مع هذا أن يكون قد ترك باب الإيمان، يعني نقول بقى النتيجة إن بالنتيجة هو الاستحالة، إن الافتراض الذي يليه هو افتراض أن الرسول ترك باب الإيمان لم يبينه، وترك القضاء والقدر لم يبينه، وترك الإيمان باليوم الآخر لم يبينه مثلا. الافتراض ده هل يتفق مع الأولاني؟ مستحيل، لا يتفق معه. انتوا بتقروا بالأولاني، انتوا ان الأولاني ده ثابت وانتوا بتقروا به، يبقى لازم تقولوا ان اللي انتوا بتقولوا في الحقيقة اللي انتوا لجأتوا لعلم الكلام بسببه، لان الرسول ما بينش الكلام ده بيانا شافيا، من ان احنا محتاجين نأول ونحرر ونبدل ونقيم الحجة العقلية قبل الضير ما ورد الكتاب والسنة. هذا لا يصلح نهائيا، هذا مستحيل. ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب بيان اهم شيء؟ بدولكم ان هم في الحقيقه متكلمين بيقولوا ان طريقه السلف اسلم، ان القوم كانوا مشغولين بالعمليات والقوم كانوا مشغولين بالجهاد، ولذلك لم يبحثوا في هذا الباب. عشان اي واحد هيبص ينظر في ايات القران وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيلاقي مش هيلاقي المقدمات والنتائج على طريقتهم، ومش هيلاقي التأويل، ومش هيلاقي حرف واحد مما يزعمون من تطويل الكلام جدا على طريقة المناطق. فلازم يجاوب. قالوا انهم كانوا مشغولين، يعني معنى ذلك معنى كلامكم ان هو رسول ما بينوش، فبيقول ان ده كلام انتوا بقى معاه تؤمنوا بانه السراج المنير وانه اخرج الناس من الظلمات الى النور، أرسل الله به أخرج الله به الناس من دونة العموم، وأنه على بصيرة وأن الدين قد اكتمل، أنتوا هتعملوا إيه؟ أنتوا معنى كلامكم إن أنتوا لا تؤمنوا بالغيب، فأنتوا ما تقدروش تقولوا إن إحنا ما نؤمنش، لأن دي نصوص واضحة جدا. يقولوا فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ذلك الكتاب وذلك الرسول الكتاب والسنة أفضل خلق خلق الله بعد النبيين الصحابة اللي كنت أقوله من المؤلف والأنصار الذين اتبعوا بإحسان. إزاي هم ما بينوش الموضوع ده؟ ازاي لم يحكموا؟ ما كانش واضح عندهم، مع ان اللي تم نصوص الكتاب والسنه يجد ان قضيه الصفات وقضيه اسماء الرب عز وجل وافعال الرب سبحانه وتعالى هي مليئه الكتاب والسنه، هو الكتاب خصوصا القران المكي والقران المدني لا تكلوا ولا تركتكم على المحبه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد الا هالك، حديث رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وقال فيما صح علم كل شيء حتى القراءة قال ابن ماجه رواه مسلم. وقال تركتم عن المحجة البيضاء المحجة هو الطريق ليلها كنهارها، يعني الطريق المنصوب أبيض أو الطريق الأبيض وسط ظلمة بيبان بالليل برضه، عشان كده الحج بتؤمنوا لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، لا يبتعد عن هذه المحجة وعن الطريق إلا من أتبعها. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأنهاهم عن شر ما يعلمه لهم. رجال أحمد رجال الصحيح وغير محمد بن عبد الله بن جون بالرقم. وقال أبو ذر لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا من قيد. وقال عمر بن الخطاب قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. رواه البخاري. من أدلة طبعا الدليل العقلي إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بدين يبين الخطأ ولا يبين قول الاعتقاد ولا يبين الصفات. يعني أنتم تطعنوا في الدين في الحق. ولذلك هي البشرية محتارة يعني في اختلاف أديانها في المقام الأول في ان هم ازاي يخشوا الحمام ويطلعوا منه ولا في اختلاف في المقام الاول في قضايا الاله وصفات الاله ومن هو وماذا يفعل وكذلك في قضية البعث واليوم الاخر والجنة والنار في قضية كيف بدأ الخلق وكيف ينتهي وقضية القضاء والقدر. كل البشرية محتاسة في المسائل كلها إلا أهل الإيمان بالأنبياء عبر الزمن. فمحال أنه يكون صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء مقرون بالأدلة دي. وبعدين تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بينش مسائل من الكتاب والسنة. مستحيل محال أن يكون ما فهمش بيان هذه المسائل. يكون لها مقدمات ضرورية جدا ليه؟ لأنه هو لما يقول إن الحق إن الكتاب والسنة هيقول وتضمنت المسائل دي بيان أصول الاعتقاد في الأسماء والصفات والقضاء والقدر والإيمان والكفر والوعد والوعيد المسائل الكبرى طالما تضمنتها وما فيهاش اللي انتوا بتقولوه ما فيهاش علم الكلام ما فيهاش تأويل الصفات يبقى جزما ويقينا إن تأويل الصفات ضبط في المقدمة اللي يمهد بيها عشان لما يجي يقول بعد كده إن منهج التأويل ومنهج علم الكلام الذي ليس من الكتاب ولا من السنة باطل. قال ومحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالم الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد سبحانه وتعالى والوصول إليه غاية المطلب. بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. لذلك هم الشيطان في الحقيقة إنه يطعن هذه الخلاصة. يعني الشيطان وأتباعه كل همهم إيه؟ همهم إن هم يلبسوا على الناس هذه القضية مش قضية مثلا الـ يعني الأعمال في المقام يعني في المقام الأول الأعمال مهمة طبعا ومؤدية إلى ذلك لكن الالتباس الأكبر لدى الشياطين الهم الأكبر إن هم يقعوا في الضلال في هذا الأمر في قضية التوحيد ومعرفة الله وعبادته سبحانه. يقول فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من المصير على غاية التمام. يقولوا بينوا بس مش بيان كامل يعني الانتظار ان انتوا اللي تشرحوه بقى يعني الصحابة ما فهموهوش ولا التابعين والسنة لم تتضمنه كما ينبغي حتى جئتم انتم زي يقول قد وقع من الرسول على غاية التمام. ثم اذا كان قد وقع ذلك منه فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. خذوا بالكم إن اللي يقول عليه محال ده هو خلاصة كلامهم هم. لأن انتوا الكلام ده منين؟ الصحابة ما قالوهوش، والتابعين ما قالوهوش، الأئمة ما قالوهوش. اشمعنى بتتبعوا الأئمة في كل حرف؟ قالوا دوروا على اتباعهم وتقليدهم حتى لو لم تعلموا الدليل. وبعدين تسيبوا كلامهم في هذا الباب وتقولوا لا ده هم يعني نقصوا منه او ما كانوش عارفينه كويس. تقول ثم من المحال ايضا ان تكون القرون الفاضل القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين دونهم ثم الذين دونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق سبحان الله. كلام يعني رائع في الغاية، الجمع بين الحجة العقلية والحجة المعقولة. وعمل كم نتيجة دلوقتي، كلام قاعدة كلية في هذا الباب. أول كلمة فمن المحال في العقل بعد ما بين أن الواجب على الخلق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الواجب على الناس بما الخلق اتباع الكتاب ما قاله الله، اتباع السنة ما قاله الرسول، والسابقون الأولون عن جهة قصدهم مدتهم. بعدين الأمر الثاني أنه مستحيل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنه سرج النية وأنه أنا قصيرة وأنه رد الله لأبه بين المميز كانوا عارفين بس هو ده شكل الألغاز بتاعتهم والعلم المنطق السخيف. هم لم يتكلموا وهم أيضا لم يعلموا هذا الذي ذكرتموه أنتم بأنه ليس العلم الذي جاء به الرسول. إذن ده حاجة تانية. إذن هذا خلاف الحق المبين. يقول لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق والقول ثلاثة السنة. يعني إذا كانوا هم دول دول الثلاثة غير عالمين وغير قائلين ده محال. إيه ضد هذا يعني إيه يعني مقتضى كلامهم إن هم إما لا يعلمون الحق والقول به إما لا يعلمون ولا يقولون أو يعتقدون نقيض الحق ويقولون ثلاثة السنة وكلاهما ممكن. هذه المحال المحال ده يفصصوا بمسألتين، إما أنهم كانوا هم جهلة أو أنهم عارفين ويقولوا بنقيض، كلاهما ممكن. أما الأول اللي هو عدم العلم، فلأن من في قلبه أدنى حياء وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر المقاصد وأعظم المغاربة. يعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته. يعني هو إيه الحق الذي يلزمني على عقيدة؟ إيه العقيدة اللازمة؟ يقول ده حاجة ومعروف ان هم عندهم نهم شديد في طلب العلم ونهم شديد في العبادة. فازاي هم ما سألوش عن الموجود وازاي ما دوروش عليه؟ هذا منتبع. قال وليست النفوس الصحيحة الى شيء اشوق من حل الى معرفة هذا الامر. وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، الفطرة التي يجدها الإنسان في نفسه إنه يدور على الموضوع ده. فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضي الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع أصولهم؟ إنه كل أصحابهم ما سألوش عن الموضوع هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق، ما يحصلش مع الناس الولدة جدا.
اللي ما بيفهموش ده الناس بتسأل برضه عن العقيدة، ده ربما المجانين بيسألوا عن العقيدة ازاي، هم لا سألوا ولا عرفوا، ده مستحيل. هذا المقتضي من أعظم المقتضيات، هذا بيقتضي السؤال بيتطلب من الإنسان بالفطرة الوجودية الوجدية التي يجدها الإنسان. يقول هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق مع شدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكراما على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله تعالى، فكيف يقع في ذلك؟ هذه لهم مقتضى اعتقادكم نهشتوا بالسلام. الصحابة كانوا عندهم شهادة إن القتال والنبي وراء الغنيمة، إلا أنتم ما تعرفوش سيرتهم في طلب العلم وسيرتهم في العمل الصالح والاجتهاد وبذل النفوس من أجل الدين، إذا مش معقول ما يدوروش على الموضوع. وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائلين أنه هو المحل البديل، هم كانوا فاهمين بس يقولوا كلام مناقض، فهذا لا يعتقدوه مسلم ولا عاقل عارف حال القوم. إن أنت بتقول نزل قالت لنا الدين على خلاف ما تعتقد ولا عاقل. ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطرهم في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. يعني إذا منقول كتير اللي هيجيبه هو دلوقتي كمان شوية، بس عايز يقول الكلام إن منقول كتير ومفهوش اختلاف ولا في الكلام اللي انتم بتقولوا، ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما قد يقول بعض الأغبياء اللي بيقولوا علم السلف، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. طريقة السلف اللي هي التفويض على زعمهم وترك الكلام في هذا الباب، وطريقة الخلف اللي هي التأويل هو التحريف في الحقيقة أعلم وأحكم. يعني سبحان الله، عشان كده يقولوا الباب ده للأغبياء. بعض الأغبياء ممن لم يقدم قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله المؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، لأن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، ده قول بعض الأغبياء. بعض العلماء قدموا بها معنى صحيح، إيه ممكن تقع بذلك؟ أقصد بذلك أن طريقة الخلف في رد شبهات الفلاسفة مثلا في هذا الباب أنهم أعلم بهذا الفن أو أعلم بهذا العلم، وليس العلم المطلق، بل هذا العلم علم لا ينفع. يعني البعض يقعد يقول لي ما احنا لازم ندرس علم المنطق ولازم تدونا بقى علم المنطق، احنا بنقول ان السلف كان عندهم علم منطق، لا ما كانش عندهم جزمة مركبة. ولذلك هي الأمر طبعا لا تصدق على الإطلاق يعني، ولكن بنقول ان عندهم علم بس مش ده العلم النافع، هما احكموا مسائل الكلام والفلسفة ونحو ذلك، ولكن هل هذا العلم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او هذا العلم الذي يحتاج اليه؟ ليس كذلك. يقول فان هؤلاء المبتدئين الذين يفضلون طريقة الخف من المتفلسفة ومن حدا حدواهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، من غير فقه لذلك اللي هو زعمهم من التفويض بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا
أمانة
يعني إلا قراءة وإنهم إلا يظنون. أهل الكتاب ما يؤمنون بالتوراة والإنجيل لا يعرفون إلا القراءة ولا يأخذون من الكتاب عقيدة ولا عملا وإنما هو الظن. اعتقادهم مبني على الظن، لم يأخذوا من الكتاب ما يلزم في الاعتقاد، اعتقادوا اعتقادهم لا يعنون من الكتاب يفهم منه شيئا ولا يستعمله في العقيدة.
هل سميهم تيمية أهل التجهيل؟ أهل التجهيل
عقيدة. العقيدة نأخذ مختصر الجوهرة، نعمات الجوهرة نعرف، وفي الفقه العمل نأخذ مذهب من نتوء المذاهب، وفي العمل نأخذ
الصوف
ونزل السائري نحفظ المتن بتاعه. هو ده اللي عندهم، القراءة دون أن يكون الكتاب واستدلوا به.
كنا كتب دون استدلال.
هذا الظن الذي ظنوا أن السلف كانوا بهذه المنزلة، وظنوا أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. بيقول إن المجاز بقى اللي إحنا هندور عليه بقى، وندور نقول إن القدم مثلا يضع قد الجبار عليها قدمه بمعنى من قدمه الله فيها، أو بمعنى أن لهم أن هذه القدم هي مثلا
مخلوق من مخلوقات الله،
أنها قدم بعض الكفار، أو أنها قدم إبليس في النار أعوذ بالله من الضلال. الكلام ده حد من السلف قال وعباد الله الله يهديهم؟ محدش قال كده طبعا. قال فهذا الظن الفاسد اللي هو ان السلف كانوا بطريقه على او كانوا اميين بيقروا خلاص ويمروها كما جاءت يعني من غير ما يفهموا حاجه، عباره عن تفويض كامل حروف وخلاص، وان الخلف علمهم بقى هو الطريقه الصحيحه اللي هو استخراج التاويلات. هذا الظن الفاسد اوجب هذه المقاله، تلك المقاله التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. يعني في الحقيقة إن الإسلام مبني على الكتاب وعلى السنة، وإنتوا بتقولوا الكتاب والسنة دول ما ينفعوش، إحنا نقراهم بس تبركا، بس يجي في المناسبات يقرأ شوية آيات وطول الاجتماع بتاعهم بعد ذلك مخالف للقرآن. الناس يجوا في الكتاب وقد كذبوا على طريقة السلف، ويقول وقد كذبوا على طريقة السلف لأن هي ليست مجرد قراءة فقط، دالة هي معنى هي عملوها كما جاءت، يعني عملوها دالة على معانيها. سبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص. الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، مش كأنهم اعتقدوا اعتقاد فاسد وبعدين مش عارفين يعملوا ايه في الأدلة، قال النصوص دي لابد لها من معاني، فبيقولوا هم اعتقدهم الفاسد هو السبب اللي خلاهم يحرفوا ويأولوا طريقة السلف. يعني هم في الحقيقة مش معقول يكون عندهم اعتقاد ان السلف دول كلامهم باطل ولا لم يقولوا الحق، فنسبوهم الى ان هم ما بيعرفوش الكلمات دي لا الا ما تتلى فقط لكذب على السلف، وصوبوا كلمه الخلف في تاويل النصوص ليه؟ لان العقيده الفاسده بتاعت اخوانهم من الكفار، شرم اخوانهم دي مش معنى ان هم كفره، لكن يقصد بذلك في الطريقه اخوانهم شاركوهم في شيء. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى،
بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. يعني هنقول النصوص دي حروف وخلاص، عشان يبقوا دول أميين. السلف كانوا بيقروها كده، دي أم أو نفي كل الصفات على حسب منازل المعتزلة والأشاعرة والماتريدي. فبيقول هم بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، التفويض اللي بيقول إنه ملوش معنى، ما يدلش على الصفة، إن هذه ليست صفات، هم سمح بس وعند الأشاعرة ومفيش ولا صفة عند المعتزلة. وهم قالوا طريقة السلف إنها إيه، هنقراها من غير إيه، من غير معنى، ومن صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة السلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. ده أصل إن هو في الحقيقة ما بيجعلش للسمع للأدلة القرآنية والأحاديث النبوية دلالات. والعقول فسد، فإنما النفي فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. والسمع حفظ فيه الكلمة عن مواضعه. هيقول ده بقى الأصل اللي زيهم كفر، أو ده من الكفر وإن لم يقصدهم الكفر. فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين، إن الشبهات ظنوها بينات، والمقدمة الثانية إن السمع لابد أن يحرف عن مواضعه، حتى إن الألفاظ بتاعته نبين كلام مخالف لما دلت عليه لأنه مش معتقدنا، كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم. استجهالهم نسبتهم إلى الجهل، استبلاههم أنهم بلهاء، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا بدقائق العلم الإلهي. أن خلف الفضلاء هازوا قصب السبط في هذا